بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام وقصدوا البيت الحرام، مهلين بالتلبية والتكبير والتهليل والإعظام، فلئن ساروا وقعتنا وقربوا وبعدنا، فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لكن عزاءنا عباد الله أن القاعدة إذا صلحت منه النية وصحت منه الطوية شريك للسائر في الأجر. فإذا علم الله منك صدق الرغبة والعزم الأكيد على أنه لو أمكنك لزرت بيته العتيق، فإنه يأجرك ويكتب لك أجر من سار ببدنه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وذلك أن الله يكتب بالنية ما قد لا يحصل للعامل بالعمل، ونية العامل أبلغ من عمله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يا سائرين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. عباد الله، مكة بلد الله الحرام، فيها البيت العتيق الذي كلما تذكره المسلمون حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا، الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، مثابة يرجعون يثوبون إليه كلما صدروا عنه، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. هذا البلد الذي جعل الله محبته في قلوب المؤمنين مغروسة، مستقرة في قرار نفوسهم، فهو أحب بقاع الله إلى الله وأحب بقاع الله إلى رسول الله، كما قال صلى الله عليه وسلم مهاجره إلى المدينة: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهكذا هي أحب مكان على وجه البسيطة لكل مؤمن صادق الإيمان، يحبها أكثر من وطنه الذي درج عليه وتربى فيه. ولا تجد مثالاً أصدق على هذا ودليلاً أبين في إيضاحه من أن المسلمين ينفقون زهرات أعمارهم في جمع الأموال وتحصيلها، ثم ينفقون تلك الأموال كلها من أجل سفرة واحدة تقر فيها أعينهم بالنظر إلى بيت الله العتيق، ثم هم إذا صدروا عنه لأشد شوقاً إليه وأعظم رغبة في القدوم عليه. لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقاً. ومكة عباد الله لا تشتمل على أي مقوم من مقومات الجذب السياحي، لا الماء الجاري ولا الأنهار المضطردة ولا الهواء العليل، بل وربما لا تشتمل على معاملة طيبة من بعض أهلها، ومع ذلك فإنها لأحب البقاع إلى جميع المؤمنين. وما ذاك إلا آية عظيمة ودلالة بينة على كونها أحب البلاد إلى الله عز وجل، واستجابة لدعوة الخليل عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الحج عباد الله يشتمل على معاني عظيمة وأسرار جسيمة، وذاك أنه فرض من فروض الإسلام ومبنى من مبانيه العظام، له من الفضائل ما له. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا إثم فيه، وعلامته أن يرجع صاحبه بعده أفضل مما كان قبله. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهو يحط عن المسلم جميع الذنوب وعامة الأوزار بما في ذلك كبائرها عند كثير من أهل العلم. والحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فكما لبوا نداء الله تعالى وعدهم بأن يجيب دعاءهم ويحقق سؤلهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين الحج والعمرة فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وتأمل كيف قدم الفقر لئلا تستعظم نفقه ولا تستكثر مالا تبذله في هذا السبيل، فإنهما ينفيان الفقر فهو سبب من أسباب الغنى، والذنوب فهو يحط عنك الأوزار ويرفع عنك التبعات والآصار، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وهو من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. وإذا عباد الله فتلك بعض فضائله، وفضائله لعمر الله جمه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولما كان الحج بهذه المثابة كان مشتملا على جملة من الأسرار وعدة من الفوائد والآثار، جدير بالمسلم أن يتعقلها وأن يقف عندها مملّيا نفسه مشوقا إياها، مؤملا أن يكون في أعوام قابلة مع وفود الحجيج. فلله كم أبدان هناك طافت، وكم أكف استلمت، وكم عبرات ذرفت، وكم عثرات أقيلت، وكم جباه سجدت، وكم أكف ضرعت. لله لله ما هنالك من عبرة مهراقة، وأعين دامعة، وقلوب خاشعة، وأكف ضارعة. يود كل مسلم أن لو كان في تلك الصحبة، وإذا حرمها عاما فإنه يؤمل أن يكون ثم أعواما. وإذا عباد الله، فإن من العبودية لله في هذه الأيام تمنية النفس وتأميل السفر إلى بلد الله الحرام، والنية الصادقة الصالحة الخالصة في الوفود على الله في بلده وبيته. وتلك النية مما يزيدها تأكدا وترسخا أن يعرف المسلم ما في الحج من فوائد وأسرار وحكم وآثار. ومن جملة ذلك عباد الله أن الحج ترسيخ للتوحيد الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجميع المرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالحج توحيد كله، من فاتحته إلى خاتمته، من أوله إلى آخره. ألم تسمع إلى هجير الحجيج؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية كلها توحيد لله، ونفي للشريك عن الله تبارك وتعالى، وإفراد له باستحقاق العبادة دون غيره. فلا يصلى إلا له، ولا يركع ويسجد إلا له، ولا يذبح وينذر إلا له، ولا يطاف إلا ببيته، ولا يصرف نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه. ألم تسمع إلى جابر يقول: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والبيت أسس على توحيد الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فقد أسس هذا البيت على توحيد الله ونفي الشريك عنه. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يشمل تطهيره الحسي من الأقدار، وتطهيره المعنوي من كل معبود سوى الله عز وجل، وتطهير القلوب العاكفة حوله من العلائق والأغيار. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج إعلان لذلك الخضوع وذلك التوحيد لله عز وجل، والإفراد له بالعبادة دون غيره، استجابة لدعوة الخليل وتنفيذا لوصيته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن أسرار الحج أيضا أن الحج متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحج إظهار الانقياد لسنته والاقتفاء لأثره صلوات الله عليه، وأنه لا متبوع للمسلمين، يرغب في هديه وتلتمس سيرته وتقتفى آثاره إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنت ترى الحجيج وحرصهم على أن يقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل الصادقون المخلصون منهم عن الدقيق والجليل من هديه، كيف طاف وكيف سعى وأين وقف وكيف رمى وكيف استلم وماذا هنا صنع وما وكيف ها هنا فعل. فهذا دأبهم وهذا ديدنهم، يبحثون عن هديه وسنته امتثالا لوصيته صلوات الله عليه في حجته التي حج: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لما حج معاوية استلم أركان الكعبة الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عن الجميع: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ولم يستلم الركنين الشاميين. فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. فهكذا يكون الحجيج متابعين للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يلتمسون هديه ويقتفون أثره. دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس طالعة لها أنوار. يظهرون محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعتهم له، ومحبتهم لله عز وجل بمتابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل المحب إذا دعاه حبيبه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهم يطبعون ويرملون ويستلمون ويطوفون، كل أولئك تعظيما لسنته صلوات الله عليه واقتفاء لأثره صلوات الله عليه. ومن أسرار الحج وحكمه وفوائده أن الحج استسلام لأمر الله، وانقياد لحكم الله، وإذعان لشرع الله، وخلع لكل ما عسى أن يقدم على شرعه تبارك وتعالى من عقل أو رأي أو ذوق أو وجد أو هوى. امتثال تام وانقياد مطلق وتنفيذ حرفي لتعاليم هذا الدين دون سؤال عن حكمة أو بحث عن سبب. فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في الحج يقف العقل عند حده وينتهي إلى غايته، ولا يتجاوز طوره الذي وضعه الله عز وجل فيه، فهو كالدابة تصل بك إلى السلطان ولا تدخل معك عليه. العقل يحجم ويوضع في مكانه الصحيح، فالحاج يستلم حجرا ويقبل حجرا ويرمي بحجر حجرا، وهذا حجر وهذا حجر، وإنما يفعل ذلك امتثالا لأمر الله الذي شرع وانقيادا لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحاج يكون كما يجب أن يكون المسلم بين يدي الشارع، كالميت بين يدي الغاسل، لا يسأل ربه لما، ولا يوقف انقياده للحكم على ظهور العلة ومعرفتها، بل هو منقاد لأمر الله مستسلم لحكم الله. ظهر له وجه ذلك أو لم يظهر، بانت له حكمته أو لم تبن، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد قبل عمر رضي الله عنه الحجر وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. الله أكبر، إنه الانقياد لحكم الله، والاستسلام لأمر الله، والامتثال لشرع الله، يضرب بجرانه في أعماق القلوب فيجعلها طائعة خاضعة ذليلة لله عز وجل وحكمه وأمره، مستسلمة لشرعه. والحج أيضا توكل على الله وتفويض إليه وإنابة إليه وحده سبحانه وتعالى. يستحضر الحاج أنه لا ملاذ ولا منجا ولا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه، فينخلع من حوله وقوته ويفوض أمره إلى ربه تبارك وتعالى، يتوكل عليه في جلب رزقه، ويتوكل عليه في حطة ذنبه ومغفرة وزره والعفو عن خطيئته. لا تدبر لك أمرا فول التدبير هلكا، فوض الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. يتوكل على الله لاستحضاره في السعي بين الصفا والمروة قصة امرأة من فضليات المتوكلات على الله، هي أم إسماعيل عليه السلام، كيف سعت رضي الله عنها في هذا المكان تطلب الماء لوليدها متوكلة على الله، عالمة أنه لن يضيعها، كيف وقد قالت للخليل قبل الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن فلن يضيعنا. توكلت على الله توكلا حقيقيا يستحضره الحاج في سعيه وطوافه ووقوفه واستلامه، يستحضر الحاج هذا كله، ويستحضر معنى التوكل الحق، وأنه تفويض إلى الله وانخلاع من الحول والقوة، لكنه لا ينفي الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب هو عمل الجوارح، كما كانت أم إسماعيل تفعل، تسعى ببدنها بين الجبلين باحثة عن الماء لوليدها. وأما القلب فإنه معلق بمسبب الأسباب تبارك وتعالى، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. والحج أيضا عباد الله مذكر بالدار الآخرة والنقلة إلى الله تبارك وتعالى. فأول الحج سفر، وحياة المرء في هذه الدنيا كلها سفر، والناس مذ خلقوا في هذه الدار فهم على جناح سفر، كما يقول ابن القيم رحمه الله: لم يزل الناس مذ خلقوا مسافرين، وليس لهم حظ لرحالهم إلا في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم. فالدنيا كلها سفر عباد الله، وخطواتها التي نقطعها فيها هي أنفاسنا التي تسيرنا إلى الله عز وجل. ومن كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. قيل لبعض الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض؟ فقال: حملت العصا للضعف أوجب حملها علي، ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. والحاج إذا ركب دابته يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما استحضر السفر الحسي والسير بالبدن إلى مقصده، استحضر السفر المعنوي، وهو رحلته إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه لا بد منتقل إليه، موقوف بين يديه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وزحام الحجيج في العرصات مذكر بالموقف والزحام ثم حين الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وتلبيتهم وجؤارهم بالدعاء، وهجيراهم ولهجهم وخوفهم وهلعهم مذكر بحالهم في ذلك الموقف. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينتظرون الله عز وجل ليأتي لفصل القضاء بين خلقه، وثيابهم التي يلبسون مذكرة بالأكفان التي فيها يدرجون، وعلى الله فيها يعرضون. فكل ما في الحج مذكر بالله عز وجل والدار الآخرة والسير إليه تبارك وتعالى. والحج أيضا زهادة في الدنيا ورغبة عنها وإنابة إلى الله وتعليق للقلب بالآخرة. فالحاج يترك كل أنواع التنعم والترفه التي عهدها واعتادها، الحاج يترك الطيب والزينة، ويترك أخذ الشعر وقص الأظفار، ويترك كل ما هو من باب التجمل والتطيب، ولا يفد على الله إلا في ثياب يسيرة يتساوى فيها الغني والفقير والمأمور والأمير والكبير والصغير، ثياب لا يتفاضل بها أحد على أحد ولا يفاخر بها أحد أحدا. ساكن القصر كساكن الكوخ، كلهم يلبس ثوبا واحدا ويدعو دعاء واحدا ويجعر جوارا واحدا وينوذ بالله تبارك وتعالى منخلعا عما خلفه وراءه من الدنيا وزينتها، مستحضرا قلة وفائها وخسة شركائها وسرعة فنائها، عالما أنها لا تساوي عند ربها جناح بعوضة، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. يحرم من الميقات، يخلع عن نفسه الأثواب والزينات، ويترك التطيب والترفه والتجمل، لأنه لا يجمل أن يفد على الله في بيته ويزوره في بلده، لا يجمل أن يزور ربه ويفد عليه وهو مصطحب دنياه التي بها يفاخر، بل لا بد أن ينخلع عنها ويتقلل منها. والحج أيضا عباد الله تسوية بين المسلمين، وإظهار للفضل الذي به يتفاضلون والفخر الذي به يتفاخرون، وهو تقوى الله عز وجل. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود أو أحمر إلا بالتقوى. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وتركك للتقوى هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. هنالك تترك المناصب ويترفع عن الأموال ويتنزه عما يتعظم به أهل الدنيا ويترفعون، ويتساوى الناس ليس لهم هم إلا أن يغفر الله لهم ويحط عنهم أوزارهم. والحج أيضا عباد الله إظهار لوحدة الأمة واجتماع صفها وعلو رايتها وظهور دينها على الدين كله. وإن تأخر ذلك حينا لحكمة قدرها الله عز وجل وعلمها، لمعاص ظهرت وذنوب انتشرت، فإن الله عز وجل قد وعد أن هذا الدين ظاهر ولا بد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيبلو ما بلغ الليل والنهار، وسيدخل هذا الدين كل بيت مدر ووبر، وسيعز الله الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بهذا واثقون وبه متيقنون. ثقتنا أن الشمس ستشرق غدا، قد يتأخر هذا حينا لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكنه كائن ولا بد. واجتماع الحجيج في هذه العرصات مظهر لوحدتهم، مشعر بقوتهم، مبين أن الله عز وجل الذي جمعهم على اختلاف لغاتهم وتباين أجناسهم وتعدد ألسنتهم وتشعب ألوانهم، الله الذي جمعهم على هذا التباين والاختلاف قادر على أن يوحد كلمتهم ويجمع رايتهم ويؤلف صفهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. فلا تيأسن من فرج الله وفضله، بل اعلم أن الحج أعظم صفعة على وجوه أعداء الملة الذين يسعون في التفريق بينها والتحريش بين شعوبها، فهو رسالة قائلة لهم: المؤمنون جسد واحد وكيان واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وليس للمسلم وطن إلا ديار الإسلام، فإنها كلها وطنه، وطنه وبلدته، حيث يبعثها المؤذن الله أكبر. شامها ومصرها ومغربها وعراقها وحجازها كلها بلاد الإسلام، وكلها وطن المسلمين، لا تفرق بينهم حدود ولا تفصل بينهم قيود. هذه هي عقيدتهم وهذا هو دينهم، وإن كان الواقع قد فرض عليهم خلاف ذلك، لكن الكائن ولا بد هو وحدة تامة لأمة الإسلام، يظهرون فيها على عدو الله وعدوهم. لكن إذا اعتصموا بحبل الله واستمسكوا بأمر الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل لسعة فضله وعظيم بره وواسع جوده وإحسانه لم يشأ أن يخلي المقيمين الذين لم يشرفوا بزيارة بيته العتيق، والكون ثم مع الحجيج لم يشأ أن يخليهم من موسم للفضل يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إلى مرضاته فيه المتسابقون، وهو موسم عشر ذي الحجة، فهي أفضل أيام الدنيا، كما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، هي أفضل حتى من أيام العشر الأخير من رمضان، كما حقق ذلك جماعة من أهل العلم. فإن العلماء اختلفوا أي العشرين أفضل، هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أو العشر الأول من ذي الحجة أفضل؟ فحقق ابن القيم وغيره أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل لاجتمالها على يوم عرفة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وأما العشر الأخير من رمضان فلياليه أفضل لاجتمالها على ليلة القدر. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رجل جاهد أفضل الجهاد فعقر جواده وأهريق دمه، هذا وحده هو الذي يسبق العامل في عشر ذي الحجة. فالعمل المفضول قد يصير بشرف الزمان والمكان فاضلا، وهكذا العمل في عشر ذي الحجة فإنه أفضل من غيره من الأعمال في غيرها. فالمشروع الاجتهاد في الطاعة فيها أيا كان نوعها، تلك العشر هي المقسم بها عند كثير من المفسرين في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر، وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ألا فاجتهدوا فإنها فرصة عباد الله لا يدرى متى تتكرر. والعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. هي فرصة فلا تضيعوها فتقولوا ليت، ولا تنفع إذا ليت وتندمون، ولا تساعة مندم. وإذا كان شعار أهل الدنيا الحياة فرص فهكذا أهل الآخرة شعارهم الحياة فرص، لكنها فرص تستغل وتغتنم وتهتبل في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن الأعمال المشروعة في تلك الأيام الصيام، فصيام تلكم العشر مسنون، وقد ورد صومها عن كثير من السلف كابن عمر وغيره، بل وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام، روى ذلك بعض أزواجه صلوات الله عليه. وأما ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية في العشر قط. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في تلك السنين التي أخبرت عنها عائشة لاشتغاله بما هو أهم من ذلك. أو يقال هي نفت وغيرها أثبت، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، على أن بعض الحفاظ تكلم في هذا الحديث، وإن كان الصواب صحته كونه في صحيح مسلم رحمه الله. فصيام تلك الأيام متأكد، وقد جاء في سنن الترمذي أن صيام يومها يعدل صيام سنة، وقيام ليلتها تعدل قيام ليلة القدر، ولكنه حديث ضعيف. وآكد هذه الأيام أن يصام يوم عرفة، فإن صومه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله. ومشروع فيها القيام كذلك، وقد مر بكم حديث الترمذي المنبه على ضعفه، وهو وإن كان ضعيفا لكن العمل به في فضائل الأعمال، والاستئناس بكون القيام من العمل الصالح، وهو داخل في عموم قول ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يشمله كذلك. فيستحب القيام فيها، ويستحب كذلك الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فإنها الأيام المعلومات المأمور بذكر الله فيها. ومشروع التكبير من أول دخول عشر ذي الحجة تكبيرا مطلقا، وقد كان ابن عمر وأبو هريرة يأتيان السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما في عشر ذي الحجة. فالمشروع الإكثار من ذكر الله، والإكثار خاصة من التكبير المطلق بأي صيغة من صيغه الواردة عن السلف: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فأكثروا من ذكر الله عز وجل عباد الله، خاصة في هذه الأيام، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قراءة القرآن، يا من هجر القرآن بعد رمضان، ارجع إليه في تلك التسع وفي تلك العشر، ولتكن لك ختمة فيها على الأقل. يا من ترك الصدقة بعد رمضان، صدقتك في هذه الأيام أفضل الصدقات وأعظمها أجرا، فبادر وسابق وافعل الخير لعلك تكون من المفلحين. وبالجملة، فكل عمل من أعمال الخير وخصلة من خصال البر، فبابها في هذه العشر مفتوح، فبادروا واستبقوا الخيرات عباد الله، فالباب مفتوح والفضل ممنوح، والعطاء يغدو ويروح، والعمل المفضول في هذه العشر يصير فاضلا ببركة الزمان وشرفه. والاستعداد للأضحية كذلك، وشراؤها وتهيئتها وتسمينها، هو من الأعمال الصالحة. ولعله أن يكون لنا حديث عن الأضحية وأحكامها في لقاء آخر إن شاء الله. عباد الله، من فاته الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن فاته المبيت بمزدلفة فليقم بطاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن فاته المبيت بمنى فليذبح هواه هنا وقد نال المنى. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر واغتنم تلحق ثوابه، أي ثواب الله عز وجل. فبادروا عباد الله واغتنموا تلك الأوقات، فإنها من خير أوقات أعماركم، وهي موسم لا يدرى هل يعود أو لا، وهل ندركه زمنا قابلا أو لا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم فيه على طاعته، وأن يوفقنا إلى مرضاته وذكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.